قالوا لي ان هما يعني يلبسوا الغراب الصحيح وغراب الحسن مقبول لكن لا يتقع بلاسية سجنة هو أخر معين؟ ولكن في الزكاة تقصم ولي احتمال اسمان
الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد يقول الامام ابن الصلاح عليه رحمه الله في مبحث الحديث المعلوم كيف يعان على ادراكها ادراك العله بتفرد الراوي فبمخالفته غيره له مع قرابه فانتم الى ذلك بسنته بمعارف بهذا الشان على ارسال في المرفوض الوقت في المرفوع اي دخول الحديث في حديث اي يهني راهني لغير ذلك بحيث يغلب على ظنه ذلك لا يحكم به اي يتردد ويتوقف فيه يكون ذلك مانع من الحكم بصحه ما يجري ذلك فيه نحن انتهينا من فهم هذا في اللقاء الماضي ثم قال وكثيرا لا يعلمون يعني الحديثين الموتون بمثل يعني الروايه التي اختلفت في وقتها واحتمالها فيجعلون الاحتمال عله تنبيه موتون عله تنبيه موتون طبعا هذا حيث يترجح لهم خطا الروايه الموتونه بعض المتاخرين ومنهم ابن الجلدي اطلق ذلك فقال ان المحدثين اذا وجدوا اختلافا في رد الحديث عثمان رجحوا المرسل مطلقا هذا خطا المحدثين لا يرجحون المرسل على سبيل الاطلاق انما يرجحون المرسل حيث يترجح لديهم ان هذه الروايه المرسله هي التواضع الا الموصوله فقط وذلك بالقرائن التي تحتاج للرواية تبين كتابة المصيب وخطأ المصيب. وبناء على هذا هناك من تعقب المحدثين في إعلانهم الموجود المرسل ضمن منه ان المحدثين انما يعلمون الموضوع بالمرسل لمجرد الاسباب وهذا ليس صوابا لانما يعلمون المرسل الموصول بالمرسل حيث تظهر الدلائل والبراهين وتحتفظ القرائن الداله على خطا من وصل واصابه من فرق والا فهم احيانا كثيره يرجحون الموصول ويعتبرونه صحيحا ولا يعلمونه بالمرسل كذلك حيث تتردد لديهم ان الذي وصل الحديث اصابه فلم يكتب في ذلك. وكثيرا ما يعلمون الموصول بالمرسل مثل ان يجيء الحديث بالاسناد الموصول ويجيء ايضا بالاسناد المنقطع اقوى من اسناد الموصول. ولماذا اشتملت كتب علل الحديث على جميع طرقه؟ طبعا انما يعلم الموجود في المصدر أو الممنوع في الموجود، هل يكون هذا الاختلاف مرتبط المصدر؟ يعني رواه حديث اختلف فيه مثلا عن الزهري، فبعضهم رواه عن الزهري موصولا، فبعضهم رواه عن الزهري مرتبطا، فهذا اختلاف مع اتحاد المخرج. فغالب ما يوجد في كتب علم الحديث مستفاد، وكما يسوء الحال من هذا الاجتهاد عن الفتح الباري وغيره، اذا اتخذ من المخرج وجب الترجيح. فمن جمع بمعنى ان نقول لعل الراوي وصله مره ويعطله اخرى، انما يكون عند اختلاف المخارج لا مع اتحاد المخرج. وإن كانوا أحياناً يعلون الموصول بالمدن مع أنهما يختلفان في المخرج، فذلك راجع إلى أنهم ذهبوا إلى أن من وصل الحديث رتب له إتمام الخطأ، فغير مخرج الحديث فجعله مخرجاً يختلف عن مخرج الحديث المدة كأوهم التعدد، والواقع أنه ليس هناك تعدد. قال الحفيظ أبو بكر رحمه الله: السبيل الى معرفة علة الحديث ان يجمع بين طرقه وينظر في اختلاف رواته ويعتبر بمكانه من الحفظ ومنزلتهم في الاتقان والضبط. طبعا جمع الطرق هو السبيل الى ادراك العلة، ولهذا نقول دائما وابدا لا ينبغي لطالب العلم ان يكتفي بالروايات الموصولة او المقطوعة، بل عليه ان يفتش ايضا في المراسيل والموقفات. وهذا نقول ان من يعتمدون فقط على تلك الفوائد التي تخرج لكتب السلم ويعتمدون على النتائج التي يستخرجونها من هذه الجهال، في الواقع يكون دائما وابدا بحثهم مصر، لان هذه الجهال الذين وضعوها يهتمون بالمقطوعات ولا يهتمون بالموقفات. فإذا كان الفهارس التي خرجت زي موضوع الحديث الذي يراه ذلك من الفهارس، المفهارسون يفهارسون فقط الأسباب النبوية التي هي مقطوعة، وقد يكون هذا اللفظ الذي نسب إلى رسول الله روي أيضا من كلام بعض الصحابة، أخطأ من أخطأ رفعه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأنت إذا لم تقف على الموقوفات لا تستطيع أن تستدل أو أن تهتدي إلى العلل على الأحاديث التي تكون من قبيل رفع ما هو موصوف. فلا بد من الاهتمام بالموصوفات ككتب المصنفات والكتب التي تعنى بجمع الموصوفات في الأبواب. الإمام أحمد عليه رحمه الله كان يمكن على من يكتب من الحديث الموصوف ويدع المرصوف، كان يمكن إن كان سبيل على هؤلاء يقول لعل الموصوف أقوى أسبابا من الموصوف يكون علة للموصوف. وروي عن علي بن المديني رحمه الله قال: الباب اذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، الباب اذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. ثم قد تقع العلة في اسناد الحديث وهو بس، وقد تقع في نفسه غالب العلة تقع في الاسانيد. لماذا؟ لان حفظ الاسانيد اصعب من حفظ المتون، بل خطأ في الاسانيد اكثر من الخطأ في المتون. الراوي قد يحفظ النفس لكن حينما يروي هذا النفس اذا به يرتب له اسناد الخطأ، ليس هو الاسناد الذي يروى به هذا النفس، فهو يخطئ في الاسناد والا يخطئ في النفس. الاسانيد متشابهه ومتداخله، بينما المتون فهي اسهل بالحفظ من الأسانيد. يقول هذا كان شعبة ابن الحجاج على إمامته وحفظه عليه رحمة الله، كان إذا أخطأ يكتب أثناء الرواية ولا يكتب في المتون. فشيخ أبو الحسن حكى لقطني كان شعبة ابن الحجاج يكتب في أثناء الرواية كثيرا في تشابهه بحفظ المتون. وإذا كان هذا يقع من يكتب شعبة في المتون فممن دونه أيضا، ولهذا تجد أكثر أخطاء الرواية الضعفاء التي من أجلها بعضها من الأئمة تجد اكثرها اخطاء اسنادية لا مثلين. افتح مثلا في الكلمة اللي بنعبده، كلمة اللي بنعبده ايه؟
الأحاديث الأرواح الضعفاء الأرواح الضعفاء ويترجم من هؤلاء الرواح الضعفاء. وهو أيضا في تراجم هؤلاء الضعفاء يذكر بعض الأحاديث التي أنكرت عليهم وكانت سببا في تضعيفهم. وهو ذكر في المقدمة مثل هذا المعنى، قال وإني ذاكر لكل واحد منهم ما من الأحاديث ما لحقه به اسم الضعف. يعني هذه الأحاديث التي يسوقها الإمام ابن عدي في تراجم هؤلاء الرواة إنما يسوقها ليستدل بها على ضعف هذا الذي ضعفه في هذا الكتاب. كما الحديث ده حلها ايه؟ صحيحة؟ ينفع صحيحة؟ بمعنيها انها في غاية المكان بحيث انها ليست فقط ضعيفة بل صارت تستدل بها الأئمة على ضعف راوي. إذا قضية كونها منكرة باطلة تخرج منها. كده ايه؟ هذه الحديث التي يسوقها ابن عدي في الكامل يسوقها بهذا السبب. لماذا؟ ليستدل بها على ان هذا الراوي الذي جاء بها راوي ضعيف. وكذلك ابن حبان وكذلك الاقل حتى ان ابن حبان في باب المجروحين له استضعفاء في مواضع كثيره منها في المقدمه ومنها في اثناء التراجم يتبرا من الاحاديث التي يخرجها في هذا الكتاب وينعى على كل من يأتي إلى الأحاديث التي في هذا الكتاب فيرون عنه ويشدد في هذا الأمر ويبين أنه ما خرجها في هذا الكتاب إلا ليستدل بها على ضعف من رواه. مفهوم؟ هو لم يخرجها لا إجابة ولا اكتسابا وإنما خرجها استنكارا وتعذبا. كما كان شعبة بن الحجاج وسفيان الثوري يرويان عن خالد عن جابر الجعفي تعذبا من رواياته واستنكارا له. معايا؟ فهذه الحديث كما ترون التي خرجها الائمه في كتب الضعفاء حديث ينفي غير النكار. طيب تعالوا نتامل هذه الاحاديث التي في هذه الكتب تجد ان الانكار لها في الغالب انما هو انكار الاسناد الى النكر. يعني إذا جمعنا هذه الأحاديث أو جملة مستخفرة لتلك الأحاديث التي خرجها هؤلاء الأئمة في كتب الضعفاء نجد أن أغلب الأخطاء التي وقعت في هذه الأحاديث إنها أخطاء إسنادية وليست متنية. وهذا يطبق كلام ابن سراح من أن وقوع العلة في الإسناد أكثر من وقوعه في المتن. واضح؟ وطبعا معنى ان الاسناد خطا يعني انه قد لا وجود له في الا في مخيله الراوي الذي جاء به. اذا هو في حد ذاته هذا البث في حد ذاته لا علاقه بينه وبين هذا الاسناد الذي جاء له. فيكون هذا الاسناد روايته بهذا الاسناد من قبيل المذكر من الروايات. روايته بهذا الاسناد من قبيل المذكر من الروايات. هذا بعض الناس ويجمع من كتب الضعفاء هذه وكتب الغرائب وكتب المناكير يجمع هذه الاخطاء الاسنادية ثم يضم بعضها الى بعض الاسناد حتى نبدا. هذا من عجائب الزمان ما دام هي منكرة والائمة استدلوا بها على نكارة الراوي فكيف تستدل بعد ذلك بها على تقوية الاحاديث او رواية الاخرى؟ المنكر لا يتقوى لا بالمنكر ولا بغير المنكر ولا يتقوى حتى بالصحيح لانه فقط كانه لم يوقع على او اتفق يقول ان المنكر يسوي الكفر فالكفر زي الكفر زي الكفر يسوي ايه؟ ثلاث كفار يسوي كفر. ها؟ فكيف نقوي المنكر بمنكر؟ مفهوم؟ يعني كانك قويت خيال بخيال قويت شيئا لم يوجد بشيء لم يوجد يعني احتمالا باحتمال يعني تهيئ بتهيئ وليس هناك شيء اصلا رؤية او شيء موجود وجودا حقيقيا حتى نستطيع ان نعتمد عليه او نستحيل به. ثم ما يقع في الاسناد قد يبدأ في صحة الإسناد والمتن جميعا كما في التعليل للإرسال والوقت. يعني إذا وقع العلة في الإسناد قد تكون هذه العلة قادحة في المتن أيضا، هي كونها قادحة في الإسناد أمر مسلم، يعني هو وقع في الإسناد وسلمنا به معايا. لكن قد تستلزم أيضا القطع في المتن وقد لا تستلزم. ازاي؟ يعني لو ان حديث المروية مرسوما ومرسلا فترجح ان الموصول خطأ والصواب الارسال، فيكون الارسال علة للموصول. هذه علة السريع مرسلين، ولكنها تفضي بالحديث الى انه مرسل، المرسل لا يحتج به، فصار ذلك طاعنا في المسجد او في الاحتجاج للمسجد. وكذلك علة الوقت، اذا روي الحديث مرفوعا ومرفوضا وتبين ان المرفوع خطأ والصواب المرفوض يكون ذلك علة بإيه؟ في المتن أيضا يستلزم ذلك. اللهم إلا أن يكون المتن مروي بإسم أخرى، فتكون هذه العلة متعلقة بهذه الرواية، أن التواصل في هذه الرواية أنها موصول أو أنها مبتلى، قد يكون الحديث نفسه من حيث هو بس، قد يكون مرويا من وجوه أخرى ورواية أخرى صحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا لا شأن لنا به. زي ما قلنا مثلا في أمثلة كثيرة، يعني حديث كذا كل الثلاثة لا تكون حتى التراوية، حديث صحيح ولكن مروية بإزياد عن أنس بن مالك وهو خطأ، فأخطأ فيه جرير ابن حاجة وأمثلة نفس من حديث أبي قتادة الأنصاري عن رسول الله حديث محفوظ ثالث في الطعن حي، لكن حديث أنس معلوم أن غير معلوم معلوم. فاهم؟ وقد يصبح في صحة الإرسال خاصة من غير قصد في صحة المسجد. قال خليل أن كده لو وقع في العلة في إسناد من غير قدح في المتن ما رواه الثقة يعلى ابن عبيد عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار الحديث. فهذا الإسناد متصل بنقل العدل عن العدل وهو معلم غير صحيح، والمتن على كل حال صحيح. والعلة الثقية عن عمرو بن دينار، وإنما هو عبد الله ابن دينار، يعني عن الله، يعني هو صح بدلا من أن يقول عبد الله ابن دينار قال عمرو ابن دينار، فإحنا قلنا ده تصحيح كده ماشي، بناء على أن عبد الله مصحف إلى عمرو، وهذا موجود من عنده من المعرفة بالمقصود، يجب أن عبد الله وعمرو يتصحفان زي عثمان وعمر. أما الله في كده كلمات دائما أبدا إذا وقع تصحيح تتبه على الرأي عثمان وعمر. لماذا؟ لأن عثمان كان يسمونها بغير الألف عثمان عثمان، ثم أحيانا يمدون النون فتتبه بإيه؟ بالراء فيظنونها عمر، زي شعبة وعقبة وشعبة وبعيد كلها يقع في تصحيح، زي عبيد الله وعبد الله في عبد الله العمري وعبد الله العمر يقع فيهما ايضا، بس ايه قبل ما تسقط ايضا ها شيبان وسفيان ايضا يقع في هذين هي ايضا التصحيح، ومن ذلك عبد الله وعمر. سبحان الله انا مش عارف يعني عبد الله وعمر مش عارف ازاي، لكن وجد هذا في غير الموضع. اولا ممكن ان يكون من باب الروايه معا، يعني ايه من باب الروايه معا؟ لأن يكون الحديث كان عند الراوي عن ابن دينار فاعتبرنه بكتابه أنه عمرو واستوعب أنه عبد الله، وألف عن ابن مين؟ ابن دينار الجوي عن ابن عمر، اسمه عمرو بن دينار وإيه؟ وعبد الله بن بكاء الذي ذهب إلى سهم واجتهاد أنه عمرو ابن دينار، والواقع والصواب أنه إيه؟ عبد الله ابن دينار، فدوت من الرواية معنى في الأسامي. هكذا رأيه الأئمة من أصحاب سفيان عنه، يعني عن عبد الله بن دينار عن العمر. لكن طبعا رواه ما يعلى ابن عبيد وعدل عن عبد الله بن دينار إلى إلى عمرو بن دينار وكلاهما طبعا هو علة إسناده قادحة في الرواية التي فيها إيه؟ عمرو بن دينار، لكن تقع في النفس لا، لأن المتن بعد أن عرفت طوابع إسناده لأنه عن عبد الله بن دينار وعبد الله بن دينار من الثقات ومن أصحاب ابن عمر، رجع الحديث إلى كونه صحيح. فلم يعيد ذلك النفس لم يؤثر عليه. من هذه الأخطاء الإسلامية التي لا تقع في النفس في نظر الله أعلم أنه لا ينبغي لمن يتصدر للتعريف على كتب السر أن يشتغل أن يشغل أخطاء السر. يعني نجد مثلا بعض الباحثين يخرج مخطوطة مثلا في فقهية يتناول قضايا فقهية، طبعا علماء الفقه في كتب الفقه إنما يهتمون بالدخول أكثر من اهتمامهم بالأسانيد. فيأتي الباحث فيمنع الهوامش بالخلافات الإسلامية التي لا تخضع في المتون التي استدل بها صاحب الكتاب، هذا يعتبر من الحشد الذي لا فائدة من وراءه، بل عليه أن يستكون على الصلاة والهوامش منصب على النفس. يعني كان النفس صحيح في البخاري ومسلم مثلا فلا حاجة إلى أن يعزوها إلى غيرهم، أو أن الأقوال يخرجوا عن الكتب الخصوص. لكن تجد مثلا الباحث مثل هذه الكتب يعلق فيمنع الهوامش بتخريجات موضعة لا يستفيد بها الناظر في الكتاب، بل ربما تشغل القارئ عن أصل نوع الكتاب. فإذا ضعف الكتاب في الفقه تحت علل الحديث، وهذه العلل ما دام أنها لا تأثر عليها في النفس الذي استدل به صاحب الكتاب فلا حاجة إلى ذكرها في هذا الموضع. نعم تذكر من ما تكون بسبب الكلام عن علل التحديث، يعني في واحد يعلق على علل البركاتي، واحد يعلق على مسند البزار، لا بأس أن يذكر العلل التي تكون إثنارية وإن الفخذة في النفس. لكن ما دمت بسبب التعليق على كتاب الكتاب فيكون مجهود أفضل منصبا على القدر الذي يدل على صحة الحديث أو ضعفه. أعني بالحديث هنا النفس، ولا تسهل الصار في البحوث الإثنارية التي لا تأثير لها في النفس. لو كان العلة في المتن من فرض مسلما بإخراجه لحديث أنس من اللفظ المصرف بنفي قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، يعني في السنة، فعلل قومي رواية اللفظ المذكور لما رواه الأكثرين، لما رأوا الأكثرين إنما قالوا فيه فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين من غير تعرض لذكر البسملة، يعني من غير نفي لذكر البسملة. فهو الذي اتفق البخاري ومسلم على إخراجه في الصحيح ورأوا أن من رواه باللفظ المذكور، يعني أنه لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ورأوا أن من رواه باللفظ المذكور رواه بالمعنى الذي وقع له، يعني الرواية أصلا صوابها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستكف الصلاة بالحمد لله رب العالمين، يقصد بإيه بالحمد لله رب العالمين؟ أي بسورة الحمد، أي بسورة الفاتحة. عادة المتقدمين أنهم يشيرون إلى السورة بأول آية من كل سورة، لكن مثلا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد، أو إيش كتب الإخلاص؟ قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد، مفهوم؟ هل معنى ذلك أنه لا يقرأ إلى هذه الآية؟ يقصد السورة التي تبتدئ بقل هو الله أحد. فكذلك ايضا في حديث انس هذا الرواية الصحيحة المحفوظة المقصود منها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة بسورة الحمد، بالحمد لله رب العالمين، اي بالسورة التي يذكر فيها او تبتدئ بالحمد لله رب العالمين. هل هذا في نفي لقراءة البسملة او اثبات؟ ليس فيه. فبعض الرواة فهم من هذا ان في البسملة صرح بعدم ايه؟ قراءة البسملة بين الوضع في اللفظ، ورأوا أن من رواه باللفظ المذكور رواه بالمعنى الذي وقع له، فسألوا من قوله كانوا يستفتحون بالحمد لله أنهم كانوا لا يستكملون، فرواه على ما بدل وأخطأ، لأن معناه أن السورة التي كانوا يستفتحون بها من السور هي الفاتحة وليس فيه تعرض لذكر التكبير. مفهوم؟ طبعا في الحديث ده فيه كلام طويل جدا، العراق تأول، المحلة تأول، الجاول، لكن هذا هو خلاص البحث. قال وانضم إلى ذلك أمور، منها أنه ثبت عن أنس أنه سئل عن الاستفتاح بالتسمية فذكر أنه لا يحفظ فيه شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا نفس الصحابي الحديث سئل عن التسمية والافتتاح بها فذكر أنه لا يحفظ شيئا فيه عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا معناه معناه أن ذكر نفي التسمية في حديث أنس هذا غير محفوظ، لأنه لو كان من حديث أنس لا لما نفى أنس أنه يعرف فيه شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعنى أنه قد يطلق اسم العلة على غير ما ذكرنا من باقي الأسباب الصالحة في الحديث المخرجة له من حال الصحة إلى حال الضعف المانعة من العمل به على ما هو مقتضى لفظ العلة في الأصل. يعني ذكرت أي الناس أن العلة في الأصل إنما تعتري روايات الثقات، فبيقول هل هو الأصل في هذا المبحث؟ ولكن أحيانا يقولون هل أنت معلوم؟ فيقول معلوم مثلا بالانقطاع الظرف، أو معلوم بتصرف الغير الضعيف أو الكذاب به. فلفظ العلة هنا تطلق على إيه؟ على المعنى اللغوي لكلمة العلة المرض، السبب يفضي إلى طرف الرواية وعدم الاحتجاج به، سواء كان هذا السبب ظاهرا أو خفيا. ولذلك نجد في كتاب علل الحديث كتب، أنا عندي كتاب موضح كتب علل الحديث الكثيرة من الجرح بالكذب والغفلة وسوء الفهم ونحو ذلك من أنواع الجرح. وتم الترمذي النسخ عندك من علم سبق من سبيل في الوقت، يعني ماذا إذا انتقى إلى ابن أبي حاتم تجد روايات الكذابين وروايات الضعفاء وروايات المجروحين، ها تذكر في هذا الكتاب ويبين العلم فيها وجه العلم. وكذلك أفعل الدارقطني يذكر في كتب كتابه العلم يذكر كل ما قيل من روايات لهذا الحديث سواء جاء به اتفاق أو غير اتفاق، ويرجح طبعا في الغالب الروايات اتفاق. زاد عليه رحمه الله تعقبه وكذا بأن هذا لا ينبغي أن يحشر به كتب العلم. الواقع أن القضية قضية اصطلاحية، يعني الإمام الدارقطني يرى أن البدء واسع وأن العلة بمفهومه هو الخطأ مهما كان حال المخطئ، مهما كان حال المخطئ. فإذا أردنا أن نجعل العلة في روايات الثقات فقط فهذا أيضا اصطلاح في القضية الاصطلاحية، وإلا فلا شك أن ذكر روايات الضعفاء وبيان أخطائهم فيها أمر ناجح وهذا أمر مفيد. وتم الترمذي النسخ علة من علة الحديث، يعني في النسخ الجامع في جامع السنن، يعني لما عقد الباب الأخير في علة الحديث قال وأحاديث هذا الكتاب كلها معمول سوى حديثين فذكرهم في الحديث الأول هو الحديث بن عباس في الجمع من دون سفر الأبيض، والحديث الثاني بأن الذي يشرب الخمرة الرابعة تقتلوه. قال سوى حديثين أشار إلى هذين الحديثين ثم قال وقد أدلنا عن علتهما في موضعه، فجعنا للمواضع طبعا جعنا بالعلم اللي بدأ سواء ابن الصلاح وكذلك ابن رجب قال من كذلك وهو الفقه العلم. لما رجع العلم الى هذين الموضعين لم يجدوا الى الحديث، لم يجدوا ان التلميذ ذكر خلافا لا في الاسناد ولا في النسخ، بينما ذكر ما يدل على نسخ هذين الحكمين. ويفهم من هذا ان النسخ حيث التلميذ ايه؟ يسمى عله. الحظ بصراحه يقول هو عله في العمل لا عله في الروايه، عله توجب ترك العمل وليس توجب ضعف الحديث. معايا؟ انا وجدت غير التلميذ فعل هذا في العلل اللي في ابي حاتم، في علل في العلل اللي في ابي حاتم سأل ابن ابي حاتم اباه عن أحاديث الماء من الماء فقال هو منسوخ. ابن أبي حاتم وضع هذه الفتوى في الكتاب اختص بعلل الأحاديث، فهذا سميع كمثل سميع الترمذي من إدخاله العلل في من إدخال النسخ في باب العلل. طبعا هذا من ضمن الاختلاف الاصطلاحي. من الألفاظ التي تطلقوها على الناس لفظ المكروه، معروف أن لفظ المكروه حيث يثق المحدثين من يقولون ترك الرواية أي الترك أي يستوجب الضعف. لكن ورثت الإمام ابن عبد البر في موضع من التلميذ رفع حديثا ثم قال هو مفروض أي منسوخ. واضح أنا ذكرت هذا الكلمة في لغة المحدث. ثم إن بعضهم أطلق اسم العلة على ما ليس بالقابل من وجوه الخلاف نحو إرسال من أرسل الحديث الذي أثبته ثقة الضابط حتى قال من أقسام الصحيح إنه هو صحيح المعلوم كما قال بعضهم من الصحيح إنه هو صحيح شاذ. من عمل الكلام دوت أبوي على الخليلي التي أنا تتبعت المواضع التي قال فيها صحيح المعلوم تبين من خلال التتبع لهذا من هذه المواضع والله أعلم أنا أقصد أن الحديث كان صحيح لأنه مروي من أي جهة أخرى. وإن كان هذا السند الذي يتعرض له معلوم فهذا إنه على هذا الرجل لا يكون هناك تعارض لأننا ذكرنا ثانيا أن المادة نفسه قد يكون له أسانيد صحيحة ولكنه معلوم من إحدى الروايات. ثم أربع مواضع في الشاب الخليجي كلهم أربع مواضع تقريبا هي أشار إليهم في سبيل السبب أنه التسعة معرفة المقترب من الحديث أي المقترب ثم يقول أنه المقترب لأن الاقتراب سائق عليه نشأة من شريك وليس هو من أقارب الرواية الرواية الذين اقتربوا فيه. المقترب من الحديث هو الذي تختلف الرواية فيه فيرويه بعضهم على وجه وبعضهم على وجه آخر مخالف له فإننا نسميه مقتربا إذا تساوت الروايتان إذا ترجحت أحدهم. أما إذا ترجحت إحداهما بحيث لا تقاومها الأخرى بأن يكون راويها أحفظ أو أكثر صحة للمروي عنه أو غير ذلك من وجوه الترجيحات المعتمدة فالفتن الراجحة ولا يطلق عليه حينئذ وصف المضطرب ولا له تقييد. يعني لكي نحكم على الرواية بأنها مضطرة لابد أن تكون الروايات متفقة أو متساوية في القوة بحيث لا نستطيع أن نرجح رواية على أخرى فحينئذ يبدأ كل من تتعارض وتتفاقض. طبعا هذا حيث يكون التعارض ماذا؟ حيث يكون التعارض لا يحتمل الجمع أو الترجيح يعني لا يستطيع أن نجمع بين الروايتين ولا أن نرجع لهم على الأسرة. هذا المحاضر يقول لا في قبل ما نرجع الروايتين في مرحلة وهو التوقف يعني يكون التعديل بالتوقف أيضا من التعديل بالتدخل. تقول الاحتمال أن يكون هناك من يستطيع أن يجمع أو يستطيع أن يرجح. طبعا إذا وجدنا إمام من الأئمة ذهب إلى إعلان الحديث بالاستطراد واضح فحينئذ حكم الاستطراد يكون متوجه وحكم الاستطراد تكون متوجه لأن المسموح به من خلال الإمام الجزم. والاستطراد كلام الاستطراد صورة من توقف لكن الاستطراد أنواع أو اختلاف أنواع الاختلاف كنا أن الاختلاف إما أن يكون مع اتحاد المخرج أو مع اختلاف المخرج وإما أن يكون من عدد من الرواة أو من رواة على نفسه. الاختلاف حيث يوصف عند الاختلاف الغالب أنه إذا كان من رواة واحد مع اتحاد المخرج يعني رواة واحد يروي أكثر مرة على وجه مرة أخرى على وجه مرة أخرى على وجه يفترض على نفسه. هذا أكثر ما يثقون فيه الاختلاف لأن كل الروايات راجعة إلى مخرج واحد هنرجع إزاي؟ فلا تصدق بالروايات فيكون الحديث بالاضطراب. لكن إذا كان مع اختلاف المخرج أو كان مع من عدد من الرواة فالترجيح يكون أسهل هذا أو تكون هذا أحسن من هذا أعلم بحديث السلام إلى غير ذلك. طيب إذا كان الاختلاف مع اتحاد المخرج من كده يراوي على نفسه كيف إن أردنا أن نرجع كيف نرجع؟ يعني عندنا راوي روى حديث على ثلاثة أوجه مرة قال الصوت الطير ومرة الصفر قال قدا ثانيا ومرة ثالثة قال قدا ثالثا هنرجع ثلاثة يمين راوي يأتي لهم في الصورة ثم في الصورة توائد فمرضع الجانب ها؟ نعم هذا غير ليس في رواية التفسير فالرأي نفسه ليس في رواية التفسير لو كنت في رواية التفسير هننزل إلى إعمال هذا التفسير يعني رأي مدلس مثلا هنعمل رأي مختلف سننظر في الرواية عنه وننظر في الرواية من المرضوع لكن هذا الرأي إذا فرد أنه ليس في رواية التفسير وإنما هو رسمه لم يذكر حجة الحديث هنعمل إيه؟ لا اردنا ان نرجح يعني ايه كبير لحن نرجح ما نقدر يوم ان هو مضطرد لازم انا استنبط كل القواية العقلية والذنية للترجيح طب انا عايز ارجح اعمل ايه في بعض يد الحباء جاف حديث جواز اختلف فيها على شعنة على اوجه كثيرة لما اختلف فيها على الشعنة على اوجه كثيرة هو يعني هذا هو الأخير طبعا من مشاكل يستفيد منها من لا يحصل الاتفاق جمع حرصة المواطن حتى هو الجامعي ثلاثة طرف فحرص مصر يعني هذا نظر سنة بواحد كمين في الاتفاق لكن لما كثرت عليه الروايات تهدي الروايات مش عارف جامعي حاجة راح قايل ايه الحديث مضطرد وهذا طبعا انا لما جبت في الروايات لقيت ان نحيت بس الروايات الضعف يعني جات الروايات ضعفاء عن الاعمال او ضعفاء عن ضعف فلما نحيت الروايات الضعيفه عن الاعمال الروايات الضعيفه عن شعبه بصيت لقيت الثقات رواه الحديث نفسه اما الضعفاء عن شعبه او عن عمل رواه موصولا كل بقى وثائقه الاسلوب الخاص كل واحد ده الاسناد من قبلي بس هذا الكلام هو لو عمل حاجه بسيطه كده ان يحكي بس الروايات الضعفاء ينحي فقط الروايات الضعفاء هيحصل له ما يريد الثقات ثم اذا وجد بين الثقات اختلاف هيبقى طبعا اختلاف محدود فاما ان يرجح واما ان يتبع بحسب ما نقول عليه اسئله اسمها ذات للاسف يعني المهم انا لما يكون عندي راوي اضطرب على نفسي راوي حديثه على عده اوجه وأريد أن أنظر هل يمكن الترجيح أو لا، ماذا أفعل؟ مش قبل ما أقول لا يمكن الترجيح لازم أكون أنا عارف إزاي أرجح. الترجيح في مثل هذا يكون بالنظر في رواية الغيب. رأي على نفسي صعبة مرة يقول قولا ومرة يقول قولا ومرة يقول قولا، أسيب رواية كلها. وأنظر ماذا قال غيره من الرواة في هذا الحديث. فإن وجدت غيره قد وافقه على وجه من الوجوه التي ذكرها علمت ان هذا الوجه هو المحفوظ وان الوجوه الاخرى التي تفرع لديها خطا اما ان وجدتوه متفرغا لكل الوجوه التي ذكرها ولم يتبع على شيء منها الى ان احكم بالتوحيد طب لا بكده طب احنا نجيبها ده عايز ايه في الوقت لما تكلمنا تكلم عن ايه ازاي تفك المنهار الكرام في اول موضوع العلة تكلمنا عن الاسلام لما تكلمنا ورمت عن الاتفار خلق لما عزيزي خلق العلة المتطلب دوت العلة حاجة كده كده يعني حد كام بس مساء حد كده اتنين ثلاثة كده متكونين هنمسح ماشي قال لك وقد يقع ثم قد يقع الاضطراب في مكة الحديث وقد يقع في الاستثناء وقد يقع ذلك من رواية وقد يقع من رواية الله جماعة كما أشرتهم فالصواب موجب من ضعف الحديث لإشعاره أنه لم يطبق صلوعه ومن أمثلته ما رويناه عن إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بن محمد بن قريب عن جرير قريب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المصلي إذا لم يجد عصا تنصبها بين يديه فليخط قصا عرفت بقى أجيب لك قوله الاختلاف رواه بكر بن المفضل وروح بن القاسم عن اسماعيل هذا يعني بإتفاق ملكوت برواه سيان الثوري عنه عن ابي عمرو ابن خريث عن ابيه عن ابي هريره, ورواه حميد بن اسود عن اسماعيل عن ابي عمرو بن محمد ابن خريث ابن سليم عن ابيه عن ابي هريره, ورواه هيثم وعبد الوارث عن اسماعيل عن ابي عمرو بن خريث عن ابيه عن خريث, فقال عبد الرزاق عن ابن جريج سمع اسماعيل عن قريش ابن عمار عن ابي هريره, وفيه من الاستراق اكثر مما ذكرنا. طبعا الاستراق كما تراجع هو اسمه ابن الراوي. فبعضهم قال هذا الاستراق يا دكتور, هذا الاستراق في اسم الراوي او في حكايته, ولكنه ايه لا يجوز. ولكن العلماء اعتبروه عله في الحديث. لماذا؟ لان الراوي اذا لم يخطب الروايه فرواها مره على وجه مره اخرى على وجه مره اخرى على وجه, أنا يشعرك بأن الحديث نفسه لم يدخل ضخم. فإذا صادف أن هذا المتن ليس له إثنان آخر غير هذا الإثنان فلا يؤكد إيه؟ الخطأ. هذا راوي روى حديث ليس له ما يشهد له. أتخيل تكلم عينه لن أجد ما أشد به عرض هذا الحديث. ومع ذلك تذكرني في إثنان ليس أنا أخاف من المتن, لأن من يدخل المتن الإثنان لا يعتمد عليه أن يكون أخطأ في المتن. هناك من قال ان الاختلاف في هذا حديث اسماعيل, ها اسماعيل ابن علي هو راوي الحديث, اسماعيل بن اميه هو راوي الحديث الذي وقع عليه الخلاف. ثم ذهب الى الترجيح, وهذا خطا, لان اذا ثبت ان الخلاف لاسماعيل ما فيه لا يجوز الترجيح لانه مترجم على نفسه ولم يتابع على شيء من الروايات. يعني بعض الناس قال الخلاف لاسماعيل ثم صار يرجع باعتبار الروايه الذين دونه, فهذا خطا خطا. زي حديث الإشارة إشارة الإجرة في الثلاث, بعض العلماء أصابت قال إيه الذين يذهبون إلى تبعيث الحديث, قال لا يستبعد أن يكون الخطأ في هذا الحديث ها من اللي هو إيه عمرو بن عاصم من عاصم بن كليب. قال لا يستبعد أن يكون الخطأ في هذا الحديث من عاصم بن كليب, فليس من زائدة ابن خدامة. أنا كتبت بحث رد عليه إن هذا معناه واضح ان عاصم بن كليب روى الحديث اكثر منه بحسب عدد من روى الحديث عنه, وعاصم بن كليب نفسه ليس اهلا ليه ان يلون في الروايه بهذا الطريق. ثم ان صح ان الاضطراب فيه من عاصم بن كليب فلا معنى لترجيح الروايه الاكثر على الروايه الاقل للكثره او روايه على روايه زائده ابن قدامه. ليه؟ لان كل من اخذ عن عاصم بن كليب ما قد حتى في بيئة عاصم بن كليب فكل مصيب. يعني لما يجي واحد يسترق ما ينفعش ان انا ارجح بين اوجه الخلاف عليه باعتبار الاكثريه, احتمال ان يكون الوجه الذي اخطا فيه حتى فيه جماعه والوجه الذي اصاب فيه حتى فيه الطريق وفرين مصيب هو حتى في مجلسين, مره روى الحديث على الصواب ومره روى الحديث على الخطا. اليس من الممكن ان يصادف أن يكون المرة التي روى الحديث فيه على الصواب حدث به عدد قليلا, والمرة التي حدث به الحديث بالحديث على الخطأ فسمع منه جماعة؟ فما دمنا قد وضعنا أيدينا على المخطئ وأنه واحد وهو الذي روى الحديث مرة على وجه ومرة على وجه آخر فلا معنى لترجيح الأكثرية على الأقل منه. عين؟ إن من ننزل إلى ترجيح الأكثرية على الأقلية فيما إذا كان الخلاف من هؤلاء الرواة الذين اختلفوا فيما بينهم. في هذا الصدر بعد كده المدرك بعد كده المخلوق ثم الموضوع, ودي كلها انواع دي كلها انواع الخطا في الروايه. ليس كان الامام هيوصل في اثنائها مباحث علليه, لكن في النهايه بالاضطراب ينتهي الوسائل التي بها يستدل على العلم. لكن هذه لا هو الشفاعي أدى عظم المعظمة ولا أعرف أن يسمع كم؟ اللي بيكون يحتاج به الله أعلم كم؟ إنه يحتاج كم؟ نعم لا منتوبة ها؟ هل يسمى من الناس مثل؟ أظن يسير على الوقت مثل لكن منطوب أنا أقول لك يبقى يقول ان احمد بن في سبب الناس طبعا بقى اعلو يتجلى ان الناس بدا حديث جابر كان النقم الله يخطط اول الاسلام كده معنى حتى بس نفسه اعلو يعني في حتى لما يتجلون في المعرفة نقع عن الامام المسلم ان هذا الحديث ضعيف يعني من حديث الناس هو كان النقم الله يخطط اول الاسلام واضح ثم قال وانما يتجلى ان الناس بدا الاسلام ماشي. طبعا من اقوى الناس اخذ استخدام يعني ذهب الى تفكير التقليد ماشي انا بدي اقول انك وحتى ممكن تقلد هو ابو حاتم الغاوي في العيله ايضا واحد يا رحيم في أخوك من المسلمين بقى في اتحاد المخرج والخلاف المخرج
نعم زوري روى الحديث عنه رابط رجلين فبعضهم رواه عن الزوري مرسلا وبعضهم رواه عن الزوري موصولا معايا ده اختلاف من الخلاف ركز معايا وكيف تسجل تسجل فرعين تفهمها هو التطور أكثر منها عندنا الإمام كالزهر هذا الإمام روى حديثا تختلف عليه تختلف عليه رواه الإمام فأحدهم رواه عن الزهر موصولا والآخر رواه عن الزهر مرسلا لكن هذا الكلام فكل وقت اختلاف مع مع اتحاد النص يعني الاثنين قالوا عن الزهر في واحد قال عن الزهر واحد قال عن شيء معروف الاثنين اختلفوا على شيء واحد طب اختلفوا مع الايه؟ انتحار النقص مع اتحاد النقص لكن عندنا مثلا حديث رواه رجلان احدهما رواه عن الزهر والكلب والاخر رواه عن الكلب بن عروه موصولا اذا ده اختلاف ولا اختلاف؟ اختلاف ولكن مع تعدد المكان هذا غير عن الشيخ وهذا غير عن الشيخ كل مانع يكون الشيخ واحد من الشيخ واحد أرض وده نظام كل مروع عن كيفين ناقص اللي عامل مثل فده اختلاف أي هو اختلاف ولكن ليس مع اتحاد المخرج لأنه ليس على جهة واحد وإنما هو مع اختلاف المخرج لأنه عن الشيخ المتعددين مفهوم هذا الكلام؟ طيب إذا عرفنا اتحاد المخرج واختلاف المخرج طيب عندنا حديث عن الزهر رواه راويان عن الزهري احدهما وصله والاخر ارسل مفهوم هذا الكلام تبين لنا ان هذا التلون في الروايات اي روايتها مره للسلف ومره للمصوره انما هو من الزهري نفسه وليس من قبل الرواه الذين رووا الحديث عنه فاحنا ايه نقول ايه هذا اختلاف مع اتحاد المخرج من رواه على نفسه الرواه نفسه هو الذي روى الحديث مره كذا ومره كذا ومره كذا ما تنسي ايه وجمع الاسلام قال صوتي انا بس كتب الاسلام كل اختلاف عن مساري كله مسلم فعندنا راوي اضطرب على نفسه او اختلف على بس هو نفسه مرة مرة في السنة ثانية في الأشارة في الأشارة مرة هذا الكلام يقول لنا ايه ده اختلاف هو اختلاف مع اتحاد المقلين على اتحاد المقلين هو الأول نفسه مش أكثر من هو يجيب يجيب غير واحد ويتحد ويتعدد اسمه إن هو نفسه الموضوع بس لما ده اختلاف نعم ايه اتحاد المخرج من رام الحياة وليس من عدد من الرواه اما الصوره الاولانيه اذا كان الخلاف من عدد من الرواه عن الشيخ وكل منهم روى عن الشيخ ما جاء هو فيه عنه فهذا اختلاف مع اتحاد المخرج لان الزهري مثلا هو مخرج الحديث ولكن مع عدد من عدد من الرواه بصوا الحمد لله يقول لك ايه نرجع الى التوجيه بالكسره والسله اذا اختلف المخرج اما اذا اتحد المخرج فلا معنى للتوجيه
لا ده الجمع ده الجمع فنلجا الى الجمع اذا اختلفت المثال اما اذا اتخذ المخرج ولم يقدم نقدم الترجيح على الجمع نقدم الترجيح على الجمع نفس حديث انما الاعمال الماء من الماء ما اخرجه الامام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل في كونان وجد الغسل المخرج يمتلك به الصبران والاستقامة هل يوجد حديث صحيح مقطوع لم يتهم فيه الأئمة لم يتهم مثل البخاري ومسلم مثل جيد البخاري يعني لم يتهم الأثم يتهم يعني لم يتخرج يعني في كتب الأصول أو لم يخرج لم يخرج ما يدل عليه أو يغني عنه هل يوجد حديث صحيح أن السهم لم يهتم به الأئمة مثل البخاري ومسلم مثل موجود النسائي وأخرج الطبراني والبزار مثلا وهل نحن وهل نحن أو نبي الحديث ينفرد به الطبراني والبزار الإسماعيلي وهل إيه؟ نحن أو نحن 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 وهل كل أكل كل كتاب عن له العلم ولا هو كافة ولا حق وهل كل حديث ينفرد به الطبراني والبزار الإسماعيلي يكون ضعيفا في الغالب إذا يقول كان ده الأمة كل قليل في التكوين السؤال اللي بحث قليل ما أجل فيه أقوى الأمة بعضها لبعض الأمة المتقدمين وبعضها المتأخرين في المعنى أتقال ابن الصلاح كل حديث أصلا في كل حديث أصلا في بابه وعندة في معناه لم يخرج في الصحيحين ولا ما يدل عليه يعني ما يدل عنه فهو معلوم عند المصابين السمين يحتاج بالسهم نوعي في المقدمة التأمسي طبعا نقصد هنا قصد يعني قد يكون خليط صحيح ولكن من وراء أخر المخاري ومسلم ماذا خليط إيه؟ لا يتحق إلا هو المخاري مخاري ولكن المعنى ده ثابت عند المخاري واضح؟ لأن الخبر في الصحيح ما يبني عنه نقصد الأصل هنا يعني الذي يتجنب يتجنب البخاري ومسلم يعني الأصل يعني هذا المعنى ليس له أصل في الكتب المسلمة هذا المعنى العظيم قال ابن سينا الشيخ الألباني في بعض أصوله راوي سمع حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم في حال الجوفة ثم أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وحدث فيه هل يكون موصولا هو موصول ولكن الراوي لا يستحق ليس الموصول تمام؟ تمام نعم روى عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بما بقي في يده فإذا رأيت طبعا الحديث ده اختلفت أنت إدراكه فإذا رأيت أن ابن عقيل رقيل حسن الحديث حسن الحديث لأن قال الجهدي فهل يصح الحكم على هذا السند الحسن معانا ابن عقيل رواه مرة أخرى في قال بماء جديد وهذا يوافق ما رواه مسلم من حديث عبد الله بن زيد نحن قلت سنة حسن طبعا ممكن قلت أنا حسن على طريقة من تأثيرين يقول في التقريب بين الحسن على السنة ويقص على إنك ولكن إذا ظهر عن هذا السنة المعلوم فأنا رأيه أخطأ في مسلمين فإن يسعت من رأيه سنة حسن اللهم إذا أخطأ إذا كنت أخطأ خطأ ولكن هذا المصدر عليك ماشي؟ ولكن يعني بلاش يعني الناس في الدوران تقول هذا معلوم بهذا النص مفهوم؟ يعني الغرض من سنة فيه تحقيق الناس إذا كان بس إجابة معلومة إذا إذا بدي أعرض على الفهم لكن هي ترتيب على سنة معينة في وقت معينة في مكان معين لابد يجيله حديث مستعين لأن يسترد الحاسم من يجيله مستعين ويأتي قدرون مرسوم في خاسي الله في الغرب يكون مرسوم هل إذا استحل المقر نأخذ بالأكثرية أن رجل نأخذ بالأكثرية معنا كريم إنها ترجيع الترجيع معناه أن تقدم رواية حتى على رواية أقل رواية أحمد على رواية أبنى عزيز رواية أسرع على رواية أبنى جاوز فإن هذا ما هي أفضل الأكثرية معناه ترجيع أفضل هذا الجنس معناه أن الرواية كيف أخذها بس هذه أقول هذه مخيلة وهذه مستقر هذه عامة وهذه مخصوصة هو الجنس إذا رأى الأسرة دائما عندهم حصة الأول بس من قسمة إذا رأى زور حديث وحديثا طبعا هو يعني الإنسان يحاول نفسه كده حتى في الكتابة بس في الكلام العادي كل اللي احنا واخدين الإنسان ما نحاول لكن لما جه أكتب عاوز نفسي من نفسي بتحصل مثل أنا مثلا أتصرف في يوم من الأيام إني أكتب بحث معين فإذا أتعلم أن أكتب بحث يعني هو هتبقى صعبة أوي هو اللي بيكتب فكرة ها؟ طيب كتب فكرة يعني هو الصراحة أكتب بيها حركة ها؟ هذا ما هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو لولا هو والتحضير هو لولا هو والتحضير هو النحو الخميس لأن كل حاجة جائزة هو عند هو طبعا بأصول هو 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 وتحضير ها فالحوض المسلم يجب ايه؟ النحو إذا روى الزهري حديثاً متصلاً ومستلماً يكون ذلك اختلافاً مع اتحاد المخرج هو مع اتحاد المخرج ومن راس لأن الزهري هو الذي روى الحديث مراتاً هكذا ومراتاً هكذا لكن إذا كان الذين رأوا الحديث عنه هم الذين اختلفوا فهو مع هو اختلافاً مع اتحاد المخرج ولكن من عدد من الرواية ما معنى إذا استهد المغرب كذب الترجيح على الجنس يعني استهد المغرب يعني ثبت أن الرواية الراوي رواها مرة واحدة ومع ذلك جاء عنده وجهان إجاز كذا هو الرجل رواها في حياته مرة واحدة قال كل واحد فإذا هو معنى ذا الرواية اختلفوا عليه إذا أكيد واحد مفيد واحد مفتر زي عندك حديث مثلا المفيد في طبق مثل ذي اليدين لما نفهم النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة معايا بعدهم قال صلاة العصر ان الواقعة دي حصل في صلاة العصر بعدهم قال صلاة الظهر هي واقعة واحدة والعصر من واقعة فبالزي مرة نقول صلاة العصر مرة نكون في صلاة الظهر انا قالوا هذا خطأ الرجل لم يظلم هي الصلاتين كان هنا لما تفكر ان الواقعة واحدة وان الواقعة مرة واحدة أيقنا أن من أن هذا الاختلاف من الرواية ليس من اختلاف الواقع فلذلك نحن إذا استجبنا من بعد أول إيه لأن من حدث مرتفع في صلاة العصر هي مرتفع في صلاة الظهر يعني القصة دي التفاصيل دي والشخصيات دي كل كل ده يقوم في صلاتين في صلاتين من الصحابة لم يسمع عن سيدنا عليه السلام ولم يعرف الأخر أول مرة حصل عيد الأخر المرة الثانية مرة في الجوزة مجرد عارف الأس هذا من الأمر المجتمع جدا شو يلا أخي يقول عايزين نحصر أنواع العلم طبعا حسنا في الكلمات عليها لكن هو محصور محصور أولا من حيث النظر فالخطأ الرأي حيث يستطيع إما أن يخطئ بالزيادة أو بالنقصان أو بالتحديد أو التأخير أو بالإجزاء هل من هذا؟ وإما يزال الرواية أو ينسك من الرواية هذا أو يقدم حقوق أو يؤخر أو يبدل فيه عن الجهد لو قلت له حاجة تانية يحسبنا ليه؟ بس هو يجيب احتمالات الرواية التقديم والتأخير والإبدال في المقام الزيادة والنقصان من ذلك في تحت مرحة زيادات التقاط ومرحة الإدراك يعني الإدراك فيها الإدراك الزيادة كده كل أن أتكلم فيه إن شاء الله سبحانه الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الله أكبر الله أكبر إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد مع كتاب علوم الحديث للإمام ابن الصلاح والنوع العشرين معرفة المدرج من الحديث الإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله بعد أن تكلم عن العلة وعن أسبابها وعن كيفية الوصول إليها أراد أن يسرد أبوابا هذه الأبواب تختص بأنواع العلم أي أنواع أو صور الأخبار التي تقع في الروايات سواء في التقليد أو في الوجود بمعنى الرواية كما يكتب فلا بد أنه أخطأ على وجه من الوجود معنى أنه أخطأ أنه أتى بالرواية على غير الوجه الذي تحمله على غير الوجه الذي تحمله هذا معنى أنه روى الرواية لا على الصورة التي تحمل الرواية بها بل على صورة أخرى هذه الصور التي غالبا ما تقع في الروايات هي ما تسمى بأنواع العلم أنواع علم الأحاديث لأن الراوي حين يسمع الرواية فيزيد فيها ما ليس منها وقت رواياته لها يزيد فيها ما ليس منها هو أخر أليس كذلك؟ هو أخر لا نوع الخطأ الذي وقع فيه نوع الخطأ هو من قبيل الزيادة هو زيادة الرواية ما ليس منها فهذا خطأ حينما يقدم ما حقه أن يؤخر أو يؤخر ما حقه أن يقدم هذا أخطأ لأنه حيث سمع الرواية على وجه لكي يكون مصيبا لابد أن يروي الرواية على مثل ما تحمل الرواية به ولكنه غير جاء ببعض الإسناد أو ببعض المتن تقدمه على البعض الآخر فجعل التلميذ الصيفة مثلا أو الصيفة تلميذا فبدلا من أن يكون مثلا ثابت عن أنس جعله أنس عن ثابت كما فعل البعض واضح أو كأن يقدم في المتن أو يؤخر كمثل حديث الرجل الذي في مسلم في شأن الرجل الذي تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه فبعض الرواة قال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله هذا أخطأ ما نوع الخطأ الذي وقع فيه؟ هو داخل في حسن الإبدال أو التغيير أن يقدم ما حقه أن يؤخر واضح؟ إذن الراوي حينما يخطئ لابد أنه يخطئ على سورة من سور الأخطاء هذه السور هي ما يتناولها العلماء في هذه الأبواب باب القلب في الروايات وباب الإدراك لأن الإبدال مثلا حينما يقدم ما حقه أن يؤخر هذه سورة من سور القلب حينما نفتح كتب علوم الحديث بيان ننظر في أنواع القلب الروايات يذكر العلماء من الخلف أن يقدم الراوي ما حكمه أن يؤخر أو يؤخر ما حكمه أن يقدم في الإسناد أو في النفس. وكذلك الإجبار بالتغيير بأن يكون مثلا الحديث يرويه عبد الله بن دينار عن ابن عمر فيبقي الراوي حيث يرويه عن نافع عن ابن عمر. ماذا فعل هذا الراوي؟ وضع راويا مكانا آخر. هذا اسمه إجبار منه تغيير وهو صورة من صور القلب في الروايات. والإدراج الإدراج هو زيادة في الإنسان الرواية وهذه الزيادة قد تكون لها أصل وقد لا تكون لها أصل. يعني قد تكون هذه الزيادة زيادة من قبل الراوي ليس لها رواية ثابت وهذه نتناولها في باب زيادة استقامة. وهناك زيادة لها أصل قد تكون الزيادة أصلها مرة ولكنها ليست من كلام النبي عليه الصلاه والسلام انما من كلام بعض الصحابه او التابعين احد الروايه. فاذا الراوي يدرج كلام الصحابي او التابعي لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير فصل فهذا اسمه ادراج وهو صوره من صور الزيادات. صوره من صور الزيادات فقد تكون هذه النظره المزيده مرويه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام ولكن في حديث آخر. فإذا الراوي يكتب أي يجعل هذه الزيادة في هذا الحديث بخصوصه فهذا أيضا نوع من أنواع الإدراج في الروايات. إذن هذه الأخطاء يقع فيها الراوي. طيب نحن نجد علماء الحديث عليهم رحمة الله يعبرون عن الأخطاء بتعبيرات مختلفة. نحن قلنا إن القلب نوع من أنواع الأخطاء والإدراج نوع من أنواع الأخطاء. فقد عرفنا سابقا ان السجود والنكار والعله هذا كله من الاخطاء. هذا كله من الاخطاء. فما الفرق بين هذه الاخطاء التي هي من باب السجود والعله والنكار والاخطاء التي تتناولها والتي هي من باب الادراج والقلب؟ علماء الحديث عليهم رحمه الله يعبرون عن الاخطاء بتعبيرات. هذه التعبيرات منه ما يدل على كون الخطأ وقع في الرواية من غير بيان لنوعه ومنها ما يدل على كون الرواية وقع فيها خطأ مع بيان لنوع الخطأ الواقع في الرواية. ولما يرسل المحدثين يقولون هذا حديث منكر. ما معنى قول المحدثين هذا حديث منكر أو خطأ؟ بصرف النظر عن طريقة إثبات هذا الخطأ. حينما يقولون هذا حديث منكر أي خطأ بصرف النظر عن السبيل الذي سلكوه لإثبات كل رواية كذب. حينما يقولون هذا الحديث معلوم معناه أنه خطأ بصرف النظر عن طريقة إثبات كل الحديث معلوما خطأ. المهم أن قول المحدثين في الحديث مثلا أنه كاذب أو منكر أو معلوم أو باطل أو لا أصل له أو مثل هذه العبارات إنما يدل على أن الرواية وقع فيها خطأ في إثباتها أو متنها. لكن هل نستطيع أن نأخذ من هذه العبارات نوع الخطأ الذي وقع في الرواية؟ هل هو من باب الزيادة أم من باب النقصان؟ هل هو من باب الإبدال والتغيير؟ هل نستطيع أن نفهم هذا من مجرد قول الإمام هذا حديث الخطأ أو هذا حديث المنكر أو هذا حديث المعلول أو هذا حديث الكاذب؟ هذه الألفاظ وحدها لا تفيد. هذا المعنى فقط تفيد أن خطأ في الرواية تتوقع خطأ في الرواية وقع. لكن من ما يأتي العلماء يقولون هذا حديث مجرد فلا يفيد معنوين. المعنى الأول هو أن الرواية وقع فيها خطأ. المعنى الثاني أن الخطأ الواقع في هذه الرواية هو من قبيل الإدراج في الرواية. يبقى كلمة مجرد لا تتناسى مع كلمة كير لا تتناسى مع كلمة منكر فقط هي أسادت معنى زائدا لأن كلمة منكر أو كاذب تفيد أن خطأ وقع بينما كلمة مجرد أثابت أن هذا الخطأ الذي وقع هو من قبيل الإدراج في الروايات. إذن هذه الكلمة أثابت نوع الخطأ الذي وقع فيه الراوي. وكذلك كلمة مخلوق تفيد أن الرواية وقع فيها خطأ زائد أن الخطأ الذي وقع في هذه الرواية هو من قبيل القلب في الروايات. إذن يصدق أو يصدق أن أقول في الحديث المدرك لهم أو في الحديث المدرك له كاف أو في الحديث المدرك أنه لا أصل له. كذلك الحديث المحمود هذه الفاتحة الثانية أولا تتناسب، يعني إذا وجدت إماما حكم على حديث بأنه هو ملحد، ثم وجدت إماما آخر حكم على نفس الحديث بأنه مدرك، هل يكون بين الكلامين تعارض؟ لا يكون بين الكلامين تعارض، فقط إمام حكم بحكم الإجماع أكاد أن خطأ وقع في الرواية، حيث قال هذا حديث المنطق، والآخر زاد على قولاً نوع الخطأ الذي وقع في هذه الرواية وأنه من قبيل الإدراك في الرواية، فليس بين الكلام تعارض ولا تناقض، وإنما الكلام كله يدل على أن خطأ وقع في الرواية، بعض أحد الأئمة بين نوع هذا الخطأ والبعض الآخر لم يبين هذا النوع في كلامه، فليس هذا كلام قبيل التعارض كلام قبيل التناقض. بعض الناس يذهب فيقول أيهما أشد في الضعف المنكر أم المدرج؟ أيهما أشد في الضعف المدرج أم المنكر؟ فنقول إن السؤال أصلا خطأ، السؤال أصلا خطأ، لأن هذا السؤال إذا كان المدرج والمنكر لا يمتنعان، تقول مثلا أيهما أشد في الضعف الذي يتكرر به الراوي الضعيف ضعفا هينا أم الحديث الموضوع الذي تفرد به الكذابنا، يعني مقارن بين هذا وذاك، لكن تقول أيهما أشد في الضعف الحديث المدرج أم الحديث المنكر؟ نقول المنكر مدرج، المدرج يصف عليه أن يكون منكر. طبعا معرفة المدرج في الحديث وهو أقسام، منها ما أدرج في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كلام بعض رواته بأن يذكر الصحابي أو من بعده عقيل ما يرويه من الحديث أي بعده مباشرة كلاما من عند نفسه فيرويه من بعده، يعني الراوي عنه يرويه من بعده موصولا بالحديث، موصولا بالحديث غير فاصل بينهما عن تلك الضبط لعن الجمهور غير فاصل بينهما بذكر القائل، يعني أسرة عن الصحابي الفلاني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كذا كذا، لقال الصحابي كذا وكذا، فلا يذكر إيه؟ ما يدل على أن الكلام الذي يعقب الحديث إنما هو من خلق الصحابي، بل يجعل كل منسوبا إلى رسول الله عليه السلام ولا يذكر فاصلا بين الكلامين، فيلتبس الأمر فيه على من لا يعلم حقيقة الحال ويتوهم أن الجميع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلته المشهورة ما رويناه في التشهد عن أبي خيثمة زهير ابن معاوية عن الفضل بن الفضل عن القاسم بن الهيام عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه التشهد في الصلاة فقال قل التحيات لله فذكر التشهد وفي آخره أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فإذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فقم، هذا الكلام الذي في آخر الحديث هو فإذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك، هذا كلام إمام ابن مسعود وليس كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. هكذا رواه أبو خيثمة عن القتيبة بن سعد فأدرج في الحديث قوله فإذا قلت هذا إلى آخره، فإنما هذا من كلام ابن مسعود لا من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الدليل عليه أن الثقة الزاهد عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان رواه عن رواية الحسن بن سعد أو من رواية الحسن بن سعد، كذلك واتفق حسين بن الجحفي وابن عدلان وغيرهما في روايتهم عن الحسن ابن حر على ترك ذكر هذا الكلام في آخر الحديث مع اتفاق كل من روى التشهد عن علقمة وغيره وعن غيره عن ابن مسعود على ذلك، ورواه سبابة عن أبي خيثمة فقاله الأيضا. إذا قوله فإذا قريت صلاتك فإذا قلت ذلك فقد قريت صلاتك في آخر الكلام، هذا يتم من كلام رسول الله إلا ما هو من كلام الصحابي الراوي أخطأ حيث الصحابي بكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن أقسام المدرج أن يكون متن الحديث عند الراوي له بإسناد، متن الحديث عند الراوي مثله بإسناد إلا طرفا منه فإنه عنده بإسناد ثاني آخر. يعني بعض الأحاديث يرويها الراوي يروي بعضها بسند وبعضها يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان بكذا وكذا. زي حديث قصة بدء الوحي الطويلة حديث الزهري عن عروة عن عائشة واضح مثل معروف أول ما يقول إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا السابقة إلى آخر الحديث وفي أخره ثم لم يلبس ورقة أنتيوكية وكسر الوحي. قال الزهري وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يتعب إلى الجبل إيه؟ قصة أنه كان إيه؟ يريد أن يهرب من الجبل. العلماء قال إن هذا القصد ليس مرويا بإسناد الحديث عن الزهري عن عروة عن عائشة إنما هذا من مراسيل الزهري. في بعض الروايات كما في كتاب أبي زيد الله كثيرة جعل الكل بإسناد حديث الزهري عن عروة عن عائشة ومن أفضل مدرة أن يكون نفس الحديث عند الرأي له بإسناد إلا طرفا منه فإنه عنده الإسناد الثاني فيدرجه من رواه عنه على الإسناد الأول ويحرف الإسناد الثاني ويروي جميعه بالإسناد الأول يجعل الناس كله بإسناد واحد وإنما بعضه بإسناد وبعضه بإسناد آخر. مثال حديث ابن عوانة وزائد بن قدامة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن طير في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي آخره أنه جاء في الشتاء فرآهم يرفعون أيديهم من تحت الثياب. والصواب رواية من روى عن عاصم بن كليب بهذا الإسناد صفة الصلاة خاصة وفصل رزق رسول أي عنه فرواه عن عاصم بن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهليه عن وائل بن طير. إذا قضية رفع الأيدي تحت الثياب هذه مروية بسند آخر غير إسناد الحديث الذي هو متعلق بصفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. فمنها أن يدرج في متن حديث بعض متن حديث آخر مخالف للأول في الإسناد. مثاله رواية سعيد بن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تناكسوا حديثا. فقالوا لا تناكسوا أدرجه أبي مريم من المتن حديث آخر رواه مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن ابن الخطاب فيه لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناكسوا ولا تحسدوا الله أعلم. إذا موجود كفر يجي بعض الناس يقول لك هذه المتن القطعة ديت أو الكلمة ديت أو العبارة هذه روية بإسنادين فإن كانت أحد الإسنادين فيهما ضعف إذا دي يدرى سيطوي أحدهما بالآخر وهذا خطأ وهذا إيه؟ خطأ زي إذا ما قلنا الحديث السلبية حديث عائشة ليس فيه للملك لا شريك لك بينما حديث ابن عمر فيه للملك لا شريك لك. فبدا محمد بن سبيل فروح عن عائشة فزاد فيه اليوم للملك لا شريك لك إنما هو من حديث من؟ ابن عمر وليس من حديث عائشة رضي الله عنها. وزي حديث جبريل الطويل حديث جبريل الطويل أو بينما نحن نقول في حديث عمر الحديث الطويل في الأول سعيد مسلم. فجاء بعض الرواة وروى الحديث فجاء أولا جعلهم من مسلم بن عمر وليس من حديث ابن عمر عن أبي عمر وهذا خطأ سواء أنه من رواية ابن عمر عن عمر فعمر هو صاحب الحديث. ثم أنه زاد في الحديث زيادة إيه؟ أن جبريل جاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام في سورة اللحية كالكلب وإنما هذه القطعة صحيحة ولكن الحديث جابر وعائشة وأم سلمة وليست في من هذا الحديث. ومنها أن يروي الراوي حديثا عن جماعة بينهم في اختلاف في الإسناد فلا يذكر الاختلاف بل يدرج روايته على الاتفاق. يعني يكون بعض الرواة يروي الحديث عن صور أو الآخرين يرويه مختلف أو يعني بعض الرواية يقولون في بعض الإسناد أو في بعض النسخ. فإذا الراوي يدرج رواية كل هؤلاء ويحملهم على الاتفاق بينما هي مختلفة يقول حدثني فلان وفلان 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 ثم يذكر لفظ واحد منه ولا يذكر الخلاف بين ألفاظ هؤلاء الرواة. نجد أنه ممكن في الصحيح يميز الألفاظ ويقول قال فلان كذا وقال فلان كذا حتى الفضل التحديد يقول قال فلان حدثني قال فلان حدثنا قال فلان اخبرني قال فلان عني يدقق في هذه العبارات ويبين ما بين الرواة من اختلاف فيها وهذا من التثبت والاتقان لكن هناك من الرواة من يتساهلون في ذلك مثال رواية عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن كثير العبدي عن الثوري عن منصور والأعم وواصل الأكبر ثلاثة هم عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود عن ابن مسعود قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم الحديث وواصل إنما رواه عن أبي وائل عن عبد الله من غير ذكر عمرو بن شرحبيل بينما إذا في واحد ها يخالف الآخرين في بعض الإسناد فإذا الراوي يحمل رواية هذا الراوي على رواية الآخرين وهذا نوع من أنواع الإيه الإدراج ومن العيال الصفية يعني أنه لا يجوز تعمد شيء من الإدراج المذكور وهذا النوع قد صنف فيه الخطيب أبو بكر في كتابه الموسوم بالفصل بالوصف المدرك في النقل المطبوع فكسى وكسى والله أعلم نعم لا إزالة من العمل مدرجة إزالة مدرجة بعض العلماء يزود الإدراك إذا كان من أجل التفسير والشرح لبعض الإضافات الحديث إذا كان إذا لم يكن هناك ثمة إيهام في الحديث بدل ياخذ طويل ها وكان يتحمل الناس بإظهار القراء وهو التعبد فقوله هو التعبد إنما هو من قول الكبر يفسر بذلك معنى التحريف ما يحتمل نعم 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 وقالوا ليس في الدنيا حديث مدرج وقع إدراجه فيه في أيامه إلا هذا الحديث لكن أنا لو بس واحد ثاني بس نبيه بل خلق إدراجه ما يقع في أول نفس أو في أثنائه أو في أثنائه وغير ما يقع في أثنائه لأن الراوي غالبا ما يذكر كلامه بعقد الحديث بعقد الحديث واضح لكن ويقع في الوسط بسنة وبمدرة في أول الحديث قالوا أمثلة الإدراك في أول المسح حديث أبو هريرة المذكور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبو هريرة وجد قوما لا يسبغون الوضوء فقال أسبغوا الوضوء فإن كتاب أبو القاسم يقول ويل للعاصين من أن بعض الناس روى الحديث أخبر له عن أبو هريرة عن رسول الله أنه قال أسبغوا الوضوء ويل للعاصين من أن وقع الإدراك في أول المسح نعم قلنا ابتداء ان الادراك قد يقم بكون هذه اللوحه او هذه الجمله في هذا الحديث المدرجه وان كانت نفسها هي نفسها صحيحه ولكن في حديث قلنا هذا كلام كده نعم فهي استطاع منهم ان يكلوا بالرقم فجاه قالوا ان هذا المدرك وهو من كلام ابي هريره ان مثل يكفينا يوم القيامه غرا من حبلين من اثر يريد هذا الحديث فمن استطاع منهم ان يكلوا بالرقم فجاه بعد ذلك كلام ابي هريره هكذا حسب المقام ومن يقدر تحصل بهذا السياق اذا الحديث يلتحقه اذا يعمل الادراك انا عندي وقفه في هذه المدرك المدرك يعني لا شك أن الحكم الإدراك معناه أن هذا القدر صافي من كلام الصحابة وبقية الحديث في الكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام لكن أنا أرى أن هذا ليس بالضرورة يقدم بكونه خطأ يعني ليس هو من الخطأ المخالف للواقع وإنما هو تساهل في العبارة التي يعبر بها أو يكفر بها لأن رسول الله وكلام الصحابة فإذا عرف كلام رسول الله وكلام الصحابي فهذا ليس صادقا في حديث مسلم، يعني عرفنا أن هذا كلام الرسول وأن هذا الكلام الصحابي، الحديث صحيح لا صحيح، فقط تميز بين كلام رسول الله وبين كلام الصحابي، لكن هذا لا يستلزم تضعيف الحديث، لأن المرجح لديك أنه كلام رسول الله أعني القدر الذي هو في أول الحديث الذي فقط عرفت أنه من كلام الصحابي فتعاملوه معاملة موقفة، تعاملوا معاملة الموقفة. فإذا وجدت مثلا في الصحيحين مثل هذه الأحاديث كمثل حديث أبو هريرة هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي يوم القيامة تبرر المحجبين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يبرر وراءه فليفعل. هذا خرج مخرج كلام العرب أنهم كانوا يذكرون الكلام ويعلقون عليه من غير إيه؟ صرف، يعني يمكن أبو هريرة بس هو اللي فعل هذا. كان أبو هريرة قال: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة تبرر المحجبين من أثر الوضوء، فمن استطاع نفسه ان يقول ابراهيم كده بجد مطلق، واقول انا ان السياق الكلام يدل على ان بقيه الكلام انما هو من كلام الصحابي وليس من كلام رسول الله، كان الصحابي بناه على كلام رسول الله، صرع على كلام رسول الله، استنبط من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسياق الكلام يدل عليه. اذا ممكن ان نقول مما يعرف او يميز به بين الكلام الصحابي وكلام رسول الله السياق، زي ايه؟ زي حديث جابر اللي لقى محاكم الشرع هذا في علم العلم الحديث جابر انه قال انما قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم السفعه فيما لم يقصد، فاذا وقعت الحدود فلا تفعل. هل هذا؟ يعني يقال لانه كان يناقش اخرين في مسألة السفعة، فبقى كلام بالحديث إنما قال رسول إنما السفعة فيما لم يقص، مفهوم هذا أنه إذا وقع في الحديث فلم تقص، فأنا أفهم الفرع يقل كلام يدل على أن ما في آخره إنما هو من استنباط الصحابي وتفريعه على أصل الحديث. نجيب علينا بقى هذا العلة الحديث البخاري بس معلومة هو العلة، والبخاري روى الرواية كما قالها جابر من جمع لها جابر قال إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السفعة فيما لم يقصد، فإذا وقع في الحديث تنبس إزاي قال نفس السياق هو جابر نفسه لم يقصد قال ها؟ ولكن لا خطأ، ولكن يستدل على كلام رسول الله وكلام الصحابي بمفهوم السياق ودلالة السياق، يعني نجلس يعني نستطيع نقول من وسائل إدراك الإدراك سياق الرواية، سياق الرواية الكلام اللي في آخر الحديث يدل على إيه؟ أنه إيه؟ من كلام الصحابة وليس من كلام رسول الله، لأنه استنبطه وبناه على كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. هل تفهم هذا؟ نعم؟ لا، الرواية في الصحابة ليه؟ لأن الرواب مختلفين بالفعل، هذا يرى يخرج مرسل وهذا يرويه موصول، أنت خلته كله موصول منه معايا؟ كان الأفضل يقول أحدث من فلان وفلان وفلان اللي يحبهم ألف شخص واحد فلان، هو سمع الحديث من فلان ثم ذهب إلى آخر فتنعه منه ثم ذهب إلى ثالث فتنعه منه، الجاد أنه كان ينبغي عليه أن يروي حديث كل واحد على فرق، أراد هو أن يقرن بينهم في سياق واحد فلا بد ان يميز بين اختلافين، لكن هذا اجتهد في الروايه وغير كده معايا وهو داخل في الروايه بالمعنى، بخلاف التابعي لما يسمع جابر يقول هو السفعه انما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السفعه فيما لم يقصد، فاذا وقعت الحدود فلا تقع، لذلك قال الكلام ده كله جابر نفسي ما قالش وقلت انا فجأة او فهمت انا من عيسى ولما قال هذا يختلعون يفهمون أن أن قوله فإذا وقع الحديث فالجمع إنما هو في الباطن من جابرين من الحديث